الرحمن لا عزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإحسانا في العمل، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، أولا يعني أنا أعتذر إليكم أني قد نسيت القبعة الخاصة بي، فهذا هو السبب أنني خرقت بدون تكلف بهذه الصورة. الأمر الثاني، أنا أبشركم بأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وأن نبينا في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة بأن العبادة لا تختصر فقط على النسك الخاص بالعبادة والمناسك التي نؤديها، الفرائض والأركان، بل تعلمنا في عمق الفقه والشريعة ومقاصد الشريعة أن العبادة تمر بثلاث مراحل: ما قبل العبادة، والعبادة، وما بعد العبادة. ما قبل العبادة يطلق عليه العلماء بشائر التوفيق. جابوها منين دي؟ قالوا أنت تنظر إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن إتقان الصلاة وإحسان الصلاة إنما يبدأ من أول إتقان الوضوء، ولذلك في الأحاديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يرفع خطوة ولا يضع خطوة إلا محيت عنه سيئة ورفعت له درجة، ثم أتى الصلاة فصنع كيت وكيت وكيت إلى آخره. المهم أن بداية إتقان العبادة إنما يتأتى من قبل العبادة، يتأتى من قبل العبادة من الاستعداد. فالصلاة تبدأ من الوضوء، والحج يبدأ من الاستعداد والتهيئة حتى يستقبل الحج، ورمضان أيضا، والصيام يبدأ قبل الصيام. كيف يبدأ قبل الصيام؟ أن يهيئ الإنسان نفسه فيتدارس فقه الصيام، يتدارس أركان الصيام، موقف الإخلاص، موقف أركان الصيام، آداب الصيام، كيف يصوم كما صام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقلاء في كل مكان وفي كل زمن يلتقون مع هذه المناهج، أن البدايات الصحيحة تؤدي إلى نهايات ناجحة. بقدر ما يهيئ المؤمن نفسه لهذه العبادة، بقدر ما ينال من بشائر التوفيق لله عز وجل. يعني ربنا بيعلمنا أن نخطط. النهاردة التنمية الإدارية تقول أن مرحلة التخطيط لكل المشاريع والأمور من أهم المسائل، لأن إذا خططت صح هتنفذ صح، هتمشي صح. لا مكان للعشوائية حتى في العبادة، لا مكان للعشوائية، إنما ترتيب ومنهج، ثم تأتي العبادة، ثم نأتي إلى مقاصد العبادة بعد ذلك، وهي ثمرة العبادة. ليه بتصوم؟ ليه بتصلي؟ ليه بتحج؟ لماذا نتعبد؟ العبادات تصنع التكوين الإيماني للإنسان ليكون عبدا ربانيا يقيم شرع الله وهدي الله في مجتمعه، في أسرته، في نفسه، في وطنه. ولذلك تجد الآيات تجيب عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. اليوم نحن نريد أن نسجل قيمة مضافة بالتعبير المعاصر، يعني الشيوخ سوف يتولون من الآن، وأنا أدعو القنوات الإسلامية يعني أن تهدأ عن حديث السياسة شيئا ما، وتبدأ في الاستعداد لرمضان. أرجوكم هذه نعمة كان سيدنا رسول الله يتمنى أن يبلغها فيقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نريد أن نهدأ شيئا عن الحديث في السياسة ونستعد لتعليم الناس كيف تتهيأ لرمضان. قال شيوخنا الأفاضل سيتحدثون حديث الفقه وحديث الشرع وحديث القرآن والسنة، لكن اليوم العلم أسلوب العصر، كلمة العلم محايدة لا تجامل أحدا. الصيام العلم يكشف لنا آفاقا جديدة، يكشف لنا هل الصيام فوائد طبية، وهل أساتذتنا الدكاترة واللي ليهم تخصص لصيق بالصيام زي تخصص الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد ونحو ذلك، هل يمكن أكشفه لنا عن الفوائد الطبية للصيام؟ الصيام إيه وضعه مع السمنة، مع أمراض كالسكر ونحو ذلك؟ الشبهة التي تصار على النت الآن أن الصيام الإسلامي به خطأ طبي وهو عدم شرب الماء. نتوجه بكل هذا الملف وهذه الأسئلة إلى حبيبنا وأستاذنا سماحة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، الأستاذ بكلية الطب المنصورة. مرحبا بك.
مرحبا بحضرتك، الله يكرمك.
هو يعني احنا كل عام مرة نراك، وهذا من أنك عزيز وغالي وربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك. في الحقيقة أنا سامحني في الكلمتين اللي قلتهم، لكن احنا بقى الكلمة لك، وأنا هعو كده بوصفي مشاهدا أنضم لصفوف المشاهدين ونتعلم من حضرتك. لكن يهمني بداية أن الصيام الإسلامي ناس كتيرة بعتولي على النت وفي موقع بيان الإسلام، هل فعلا بيه خطأ طبي وهو عدم شرب الماء؟ تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية الحقيقة أنا بشكر حضرتك على استضافتي لهذا البرنامج الناجح. والنقطة الثانية الحقيقة أنا طبعا بحيي جمهور الرحمة القناة الرائدة في مجال الدعوة. والحقيقة طبعا بمناسبة شهر رمضان، يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل رمضان القادم أفضل من الحالي بالنسبة للأمة المصرية
يا رب.
الحقيقة حركة رحت موضوع مهم، يعني يمكن بيقابلنا في المحافل حتى الطبية والمؤتمرات ولما بنسافر برا. وأذكر أن سؤال حضرتك ده وجه إلينا مرة ونحن في دولة موريتانيا الإسلامية.
نعم.
وكنا في استضافة السفير المصري، كنا في مؤتمر للإعجاز العلمي.
نعم.
وكان دعا سفير السويد للحضور لمأدوبة غداء، كنا في شهر طبعا غير شهر رمضان يعني.
نعم.
وبعدين السفير قال الحقيقة أنا بصوم زي المسلمين بالضبط وبحس أن صحتي بتتحسن، لكن الحاجة الوحيدة اللي ما أقدرش أمتني عنها الشراب.
نعم. يشرب مية،
لازم أشرب مية، لأن أنا ما أقدرش أقعد خاصة في البلاد اللي جواها حر زي بلادنا. وفي السنة اللي احنا فيها دي الصيام هيبقى في شدة الحرارة.
نعم.
فهل يعني أنا ما أقدرش أشرب مية؟ وبعدين الحقيقة بعض الأطباء بيعرضوا شبهة، يعني أطباء من غير المسلمين.
نعم.
بيعرضوا شبهة يقولوا إن الصيام في الحرارة والوقت الطويل قد يؤدي إلى نوع من الجفاف. والجفاف ده قد يسبب نوع من زيادة الكثافة بالنسبة للدم أو اللزوجة بالنسبة للدم.
نعم.
وده ممكن يكون مقدمة لحدوث جلطات. فبيتوقعوا أن الصيام في الفترة دي قد يؤدي إلى نوع من الجلطات، خاصة في فترة الصيف الشديدة وقلة شرب الماء. طبعا ما فيش شرب ماء ولا شرب سوائل.
لا.
لمدة قد تقرب من 17 ساعة.
لا.
فالحقيقة طبعا هي شبهة مثارة منذ فترة طويلة.
لا.
طبعا احنا يعني هنرد على الشبهة دي زي ما حضرتك قلت بلسان العلم.
لا.
يعني مش بلسان العاطفة، لان احنا في وقت بيغلب عليه العلم على العاطفة.
نعم.
وإن كان العاطفة مطلوبة لكن يسبقها العلم في هذا المجال.
نعم.
لكن أرجع لكلمة حضرتك الأولانية ونعدد الفوائد الطبية للصيام.
نعم.
ثم نتكلم عن هذه الشبهة من وجه علمي.
تفضل.
الحقيقة لو عدنا نحصي الفوائد الطبية للصيام، والحقيقة أنا بحب دايما أحدد المصطلح، يعني تحديد المصطلح بيريحنا جدا لما يجي نتكلم بعد كده.
نعم.
طبعا الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية. الحقيقة الصيام الإسلامي صيام محدد، فيه استحباب تأخير السحور كسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيل الإفطار.
نعم.
ودي الحقيقة يعني أول نصيحة لو بقولها لكل الأصحاء والمرضى.
نعم.
أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر وتأخير السحور.
نعم.
ودي لو إحنا بدأنا هنشرحها إن شاء الله فيما بعد هنعرف فائدة هذا الهدي النبوي.
نعم.
الحقيقة مفيد جدا يعني. أنا هعدد الفوائد الطبية.
نعم.
وطبعا كل فائدة بتحتاج حلقة الوحدة.
تفضل.
الفائدة الأولى الحقيقة للعلماء الطب قالوها من الصيام، قالوا أن الصيام بيعمل راحة فسيولوجية لجميع أعضاء الجسم.
يعني إيه فسيولوجية؟
يعني راحة طبيعية بدون استخدام، يعني ما بستخدمش أدوية، ما بستخدمش أي حاجة، ده شيء طبيعي بعمله، فبيعمل راحة لأعضاء الجسم، وإحنا هنشوف الكلام دلوقتي بالتفصيل.
يعني العمليات الحيوية
بالضبط بتاع الجسم
بيصلح شوية،
يعني أنا عندي الأمعاء طول السنة شغالة.
نعم.
بتشتغل وقت طويل جدا جدا جدا.
نعم.
ده في نوع من الاستهلاك. حضرتك تذكر أي آلة.
نعم.
لابد أنها تاخد فترة من الراحة.
نعم.
الصيام بالضبط فترة من الراحة بيرجع، إذا جاز لنا تشبيه جسم الإنسان بالآلات.
نعم.
بيرجع هذه الآلات إلى العمل وبيرجعها إلى الطريق الصحيح.
نعم.
وكأني بلغة العصر بقول إن أنا بعمل تجديد لجسم الإنسان. يعني بجدد جسم الإنسان وبديله نوع من الحيوية،
بيعيد الحيوية إلى الأعضاء.
بالزبط.
بعد ما بترتاح شوية من العمليات الحيوية اللي بتقوم بيها وبيحصل لها إجهاد.
أيوه.
هل أنا فهمت صح؟
بالضبط، هو ده المقصود.
نعم.
نمرة اتنين الحقيقة، ودي من أهم فوائد الصيام.
نعم.
التخلص من السموم والفضلات التي تتراكم في جسم الإنسان طوال العام.
الله.
ودي الحقيقة العلماء أفاضوا في شرحها.
الصيام يؤدي إلى التخلص من السموم.
السموم والفضلات. أنا طول السنة مؤخرة في الزمن اللي احنا عايشين فيه.
نعم.
بنتعرض لعوادم السيارات والمصانع والإشعاع وكل دي نوع من السموم. حتى الطعام دلوقتي تدخلت فيه الهندسة الوراثية، وتدخل فيه التهجين، وتدخل فيه أشياء كثيرة جدا، ودي برضو بتؤدي إلى مزيد من التراكم، استخدام المواد الصناعية، استخدام المواد الحافظة، الألوان في الطعام، كل دي بتعمل نوع من تراكم الدهون داخل أنسجة الجسم.
نعم.
فدي فرصة للجسم أن يتخلص منها، وبرضو هنعرف إزاي الجسم بيتخلص منها في شهر رمضان. نمرة ثلاثة الحقيقة، ودي يعني عاوز أحط تحتها 20 خط زي ما بيقولوا.
نعم.
تجدد خلايا الأنسجة، نوع من التجديد.
نعم.
وعجبني قوي تعبير لأحد العلماء.
نعم.
من غير المسلمين قال الصيام الحقيقة بيدي شهادة إن تم إصلاح الجسم. يعني شهادة. نعم. إصلاح.
نعم.
أو صلاحية.
نعم.
يعني مثلا الصلاحية
أشبه بالصيانة كده.
بقى بالضبط كده. الحقيقة برضو وجدوا أن الصيام بيزود معدل التمثيل الغذائي، ودي مهمة أوي، ومقدرة الجسم على حرق المواد الغذائية. يقولوا إيه بقى؟ أنا لما باكل الأكل ده بيتحرق جوه الجسم. لما بيتحرق جوه الجسم بيدي طاقة عشان أحرك العضلات وعشان أمشي وعشان أذاكر وعشان كل ده محتاج طاقة. الطاقة دي بتتم عن طريق عملية الاحتراق داخل جسم الإنسان. كلما الإنسان كبر في السن كلما معدل الاحتراق قل. فيحتاج انه يجدد ويزود معدل الاحتراق تاني.
نعم.
فأسرع حاجة تزود معدل الاحتراق هو الصيام.
نعم.
برضو في حاجة جميلة جدا قالوا ان الصيام بيحسن اداء الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده الجهاز اللي بيدافع عن الانسان.
نعم.
والجهاز ده يعني فيه سلاح مشاة وفيه مدفعية وفيه سلاح طيران وفي كل أنواع الأسلحة اللي موجودة في هذا حتى في حجرة عمليات وفي رئيس لحجرة العمليات موجودة هذا الجهاز.
الصيام يؤدي إلى تقوية المناعة
بالضبط، بداية من قط العمليات تتحسن وأدائها يتحسن والقيادة تتحسن، وبعدين بتتفرع إن الجنود تتحسن والأسلحة كمان تتحسن.
نعم.
فالجهاز فيه حجرة عمليات وفيه جنود وفيه أسلحة.
نعم.
كل ده بيتحسن أداؤه في شهر رمضان.
نعم.
والعجيب إن العلماء يقولوا إن الصيام المتواصل اللي هو ما فيش فيه انقطاع عند المغرب اللي هو مواصلة الصيام اللي هو يسمى بالتعبير العلمي التجويع.
وده نهى عنه سيدنا رسول
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة لقوا له رد فعل سيء على الجهاز المناعي.
آه.
والإنسان بيبدأ يعني اللي بيصوم صيام متواصل بتبدأ عمليات الهدم فيه تبقى سريعة جدا جدا، وبيبدأ فيه انهيار سريع للجهاز المناعي. بينما الصيام الذي لا يزيد عن 15-16 ساعة هذا صيام مثالي لتحسين أداء الجهاز المناعي، وأنا هشرح دي بالتفصيل لأنها مهمة جدا جدا. نعم. جدا حاجة جميلة قوي وأثبتها العلم والحقيقة ثبتت في مراجع كتيرة جدا. تحسن بيقولوا كده تحسن بيولوجيا الشعور والإحساس والكفاءة الذهنية للجهاز العصبي على عكس ما يعتقد الناس. الطالب يقول لك أنا هذاكر إزاي وأنا صايم. يعني العمل عندنا بنقلل ساعات العمل في شهر رمضان. وبعدين كل ما نكلم واحد يقول لك سيبني ده انا صايم. هذا الكلام خطأ تماما. من الممكن ان احنا يعني نستعيد في شهر الصيام ده الكفاءة العقلية. الحقيقة وانا اتمنى ان شهر الصيام يبقى شهر عمل وانطلاق لمزيد من العمل وليس لمزيد من الاستهلاك.
نعم.
الحقيقة الصيام الحقيقي بلا إسراف في الطعام والشراب يساعد على علاج البدانة زي ما حضرتك سألت يعني. الحاجة برضو الناس يقول لك إيه أنا صايم أما يخلص الصيام أبقى أمشي أبقى أخرج والناس تنام وتعمل اضطراب في الساعة البيولوجية، يناموا بالنهار لغاية قرب المغرب وصحيين طول الليل حتى الفجر.
أيوه.
ويبدأوا مثلا يناموا ويصحوا بعد العصر. هذا الكلام بيعمل اضطراب كبير جدا 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 في أجهزة.
نعم.
الإنسان.
نعم.
فبيعمل خلل فيما يسمى بالساعة البيولوجية.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى عمل فينا ساعة بيولوجية موجودة داخل المخ وداخل أعضاء الجسم. ثبت الوقت أنها موجودة داخل أعضاء الجسم. الساعة دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وضبطها. ضبطها على العمل إن الإنسان جعل النوم سباتا.
نعم.
يعني وخلى الليل للنوم وخلى النهار للعمل. فلما بنعمل خلل في هذا الكلام بيعمل اضطراب كبير جدا. وعلماء الغرب قالوا ان الاستيقاظ ليلا والعمل نهارا بيزود حوادث الطرق وبيزود الاضطرابات النفسية والعصبية
لما يبدل الليل
لما يبدل الليل نهار والنهار الليل. فالحقيقة الصيام له تأثير جيد جدا على الساعة البيولوجية وخاصة صلاة القيام لها فوائد كبيرة جدا 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 اعتقد ان احنا نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله.
يعني الشرع الحكيم كله حكم. نعم.
تحسين اداء الجهاز العضلي الحركي مش على عكس الناس ما بتقول ده انا مش قادر ونأجل كل العمل لغاية لما المغرب يأذن.
نعم.
لا ده في عندنا تجربة رائدة. وهذه التجربة تمت في امريكا. صحيح اللي عملها طبيب مسلم. لكن الحياة التجربة دي أثبتت أن في تحسن في أداء الجهاز العضلي الحركي. الحاجة الجميلة جدا اللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، صلى الله عليه وسلم. يأتي العلم الحديث الآن ويقول أن الصيام الإسلامي، وحط 20 خط تحت الإسلامي، اللي ليس فيه مواصلة الصيام يعني
تجويع الدائم،
لا، أن الصيام الإسلامي يكبح جماح الشهوة الجنسية ويؤدي إلى تحسن معدل الخصوبة.
التانية ديت مهمة
طبعا، يعني وبرضو التجارب بتقول كلام جميل، إن شاء الله هنشوف. برضو من ضمن الفوائد الطبية للصيام التحسن في منسوب الدهون في الدم.
يعني إيه
يعني إحنا عندنا في الدم، ربنا سبحانه وتعالى خلق عندي دهون، الدهون كلها ربنا خلقها الحكمة، ووجودها في الجسم له حكمة، لكن احنا كأطباء للتبسيط وللجمهور بنقسم الدهون إلى نوعين. نوع لو زاد عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى تصلب شرايين ويرفع ضغط وممكن يؤدي إلى زيادة الإصابة بالسكر. هذا النوع بنسميه يعني اصطلاحا كده بنسميه الدهون الضارة، يعني دهون الضارة. لكن عندي في المقابل ربنا سبحانه وتعالى عمل نوع آخر من الدهون يسمى الدهون عالية الكثافة. الدهون دي تمسح الدهون الضارة من الدورة الدموية وتؤدي إلى تنقية الدورة الدموية.
دهون تمسح دهون،
تمسح الدهون الضارة، بقى الدهون الضارة اللي زايدة عن الحد اللي مش مطلوبة دي، تقوم الدهون دي تعمل زي الكناس، يشيل كل شيء ضار يوديه للكبد، الكبد يتخلص منه. فوجدوا في رمضان نتيجة الصيام الإسلامي برضو، وجدوا إن في تحسن في الدهون المفيدة والدهون الضارة قلت في شهر رمضان. رغم إن الناس بتسرف في الطعام والشراب في شهر رمضان، كان المتوقع، وإحنا يعني البحث ده بيتعمل، كان المتوقع إنه الدهون الضارة تزيد لأن الناس بتسرف في أكل الكنافة والقطايف وما شابه. لكن الحقيقة الصيام أدى إلى تحسن في دهنيات المصل كما وكيفا، مع الصيام الإسلامي، أو خليني أسميه الصيام الحقيقي، لأن الثاني نوع من التجويع. الحقيقة يعني أنا هقول في كتاب اسمه التداوي بالصوم،
التداوي
بالصوم،
الكتاب
ده لواحد اسمه شيلتون، والكتاب ده يعني مطبعة دمشق ببيروت طبعه،
وترجم إلى العربية،
وترجم إلى اللغة العربية. الكتاب ده مكتوب فيه يعني جمل جميلة قوي، يعني قضية تجدد الخلايا الأنسجة دي، أنا عاوز أقربها للناس يعني إزاي. يعني يقول هذا المرجع في صفحة 1407، يعني عشان برضو اللي بيراجع معنا، في طبعة 1987، بيقول بالنص كده: لقد أشارت تجارب كلا من الدكتور كارلسون وكوند في قسم الفسيولوجيا بجامعة شيكاغو إلى أن صوما لمدة أسبوع كاف لأن يجدد مؤقتا الأنسجة داخل جسم الإنسان في 40 من عمره، بحيث يعيد هذه الأنسجة إلى حالة فسيولوجية تشبه ما عليه خلاياه قبل 17 عاما.
رجعوا شباب،
رجعوا شباب، فاللي عاوزين يرجعوا شباب يصوموا.
إعادة الحيوية والشباب في الصيام الإسلامي
بالضبط. يعني والحقيقة هو كاتب كده برضو في نفس الكتاب: يحقق الصيام الإسلامي المثالي المتمثل في الحفاظ على وجبة السحور والاعتدال في الأكل والحركة والنشاط أثناء الصيام، مش معمول للنوم، يمثل نظاما غذائيا ناجحا. أما نظام التجويع الطويل بالانقطاع الكلي عن الطعام فيؤدي إلى هبوط الاستقلاب. أنا هيترجم نتيجة لتثبيط الجهاز الودي السمبساوي. يعني إيه الكلام ده برضو عشان الناس تبقى متابعنا؟ الاستقلاب هنا اللي هو التمثيل الغذائي. يعني إيه برضو تمثيل غذائي؟ يعني زي ما بقول الأكل اللي أنا بأكله بيحترق وبيديني طاقة تخليني أتحرك. نمرة اتنين، الأكل اللي أنا بأكله ده بيساعد في عملية بناء الجسم. ليه؟ لأن أنا كل يوم بيموت مني خلايا وبتتجدد خلايا. العملية دي على بعضها اسمها عملية الاستقلاب، اللي هو بناء الطاقة وبناء الجسم. فالصيام الإسلامي يعني يؤدي إلى تحسن هذا الاستقلاب، بينما الانقطاع الكلي عن الطعام يؤدي إلى هبوط الاستقلاب، يعني يزيد الهدم وتقل إنتاج الطاقة نتيجة لتثبيط الجهاز الودي السمبثاوي. يعني إيه بقى؟ أنا عندي جهاز موجود جوه الجسم، الجهاز ده بيتحكم في حركة القلب، يتحكم في حركة الأمعاء، يتحكم في الحاجات اللا إرادية. وهذا الجهاز يزيد أثناء الانفعالات. يعني الإنسان لما ينفعل يبقى الجهاز السمبثاوي ده يبقى في أوجي نشاطه، يشتغل جامد قوي الجهاز ده. فلما يهبط هذا الجهاز، الجهاز ده بيطلع عندي مادتين بيساعد في إخراج مادة اسمها الأدرينالين ومادة اسمها نور أدرينالين. يعني إيه برضو؟ المادتين دول بنسميهم مواد الحركة الحيوية، الغضب، الهيجان،
الانفعال.
دي مواد الانفعال. لكن هذه المواد السابحة في جسم الإنسان لو زادت بمعدلات بسيطة بتساعد في تحسن موضوع الاستقلاب اللي احنا بنقوله ده.
تمثيل
وجدوا ان التجويع بيؤدي الى انخفاض الكلام ده تماما. وده بيفسر لنا بقى لماذا يهبط وزن الشخص الذي يريد تخفيف وزنه بواسطة التجويع بشدة في البداية ثم يقل بالتدريج بعد ذلك. التجويع ده يخسس بسرعة لكن بعد كده ما عادش يخس. ويكون معظم الوزن المفقود في الأيام الأولى هو في الواقع من الماء الموجود داخل الجسم المليء بالطاقة المختزنة والأملاح المرافقة لها. فكمان بيقولوا بقى إيه؟ كلمة جميلة جدا.
تفضل.
إحنا قاعدين هوت في حلقة قد تمتد مثلا إلى الساعة. لو نحاول نحسب كم خلية ماتت وكم خلية جددت في كل منا وفي السادة المشاهدين، العلماء بيقولوا عدد لا يتخيل. فبيقولوا بقى إن عدد الخلايا التي تموت في الثانية الواحدة في جسم الإنسان يصل إلى 125 مليون خلية.
سبحان الذي خلق الموت والحياة.
أيوة، في الثانية الواحدة. طيب بقى في دقيقة قد إيه؟ أنا يعني لو حد معاه ورقة وقلم كده يحسب ويشوف أرقام كبيرة جدا. والعجيب إنه يعني البناء في معظم الناس موازي لهذا. يعني عملية البناء. طب ليه بتتجدد الخلايا؟ عشان النشاط والحيوية. يعني كل فترة أدي للجسم نشاط وحيوية، أدي للجسم نشاط وحيوية. وزي ما حضرتك قلت يعني قضية الحياة والموت قضية مترابطة. الاتنين لا ينفك عن بعضهما. ودي ماشية شغالة ليل نهار، لدرجة ان يعني ده بتذكرنا دايما وكأن الانسان يحمل نعشه على كتفه. يعني هو خلاياك عماله تموت وتتجدد. اما اذا زاد بقى الموت عن التجدد زي ما بيحصل في الشيخوخة او في المرض
يحصل خلل بقى،
يحصل خلل. لكن الاطفال نجد فيهم التجدد اكتر من والشباب نجد فيهم التجدد اكتر من الخلايا اللي بتموت. لو لم تموت الخلايا لمات الناس جميعا في سن مبكرة.
ليه؟
لأن الخلية بتهرم لها فترة معينة للعمل. العجيب أن الخلية بقى لما تهرم تبدأ تطلع حاجة زي عالم كده، في خلايا تانية تتعرف عليها تروح تبلعها. لما تبدأ تتبلع تبدأ قصة تكوين خلايا مكانها. تدخل خلية جديدة خالص مكانها لها حيوية جديدة. وجدوا ان الصيام بيساعد على عملية تجدد الخلايا، فبيرجع، وده اللي يشرح لنا ليه الصيام بيحافظ على حيوية جسم الإنسان أو على حيوية الأنسجة، لأنه بيساعد البناء أكتر من الهدم، لكن التجويع يخلي الهدم أكتر من البناء.
سبحان من هذا شرعه.
أيوه.
سبحان من هذا شرعه. طب الصيام ليه صلة بالسكر وتحسن
الحياة؟ طبعا يعني أنا كنت عاوز طبعا له تحسن، لكن له علاقة طبعا، لا شك له يعني، لكن قضية الصيام والسكر ده قضية طويلة جدا. لكن أنا كنت عاوز أرد على سؤال حضرتك اللي طرحته في بداية الحلقة بتاع ليه بقى موضوع الشرب، يعني يعني لماذا نهينا عن الشراب؟ يعني طب ما نشرب زي ما قال حتى السفير السويدي، ودي أطروحة موجودة الحقيقة. يعني الحقيقة طبعا ده هيخلينا أقول كلام يمكن الناس بتسمعه لأول مرة.
تفضل.
هناك حكمة كبيرة جدا في الامتناع عن الشراب،
شرب المية في الصيام الإسلامي.
بالضبط. وهسألني يقول لي إزاي، هقول له خلينا نقول حاجة جميلة جدا. الجسم بيكون داخليا يعني الجسم نتيجة عملية الاحتراق،
نعم،
في آخرها كده هنجد H2O مية.
نعم.
فالجسم عنده قابلية تكوين المياه داخليا من غير ما اشرب من بره، بيكون جوه الخلايا، يعني بيكون جوه الخلايا نتيجة عملية الاحتراق الغذائي. من ضمن نتاج الاحتراق الغذائي دي ان بيكون عندي مية.
نعم.
ادي اول حاجة. ففي داخل جسم الإنسان في آلية لتكوين الماء.
نعم.
فأنا بطمن الناس جدا وأقول لهم ما تخافوش، ما حدش هيحصل له زي ما بيقولوا زيادة في لزوجة الدم إلا الناس اللي عندها استعداد مرض لهذا المرض. دي الحاجة تانية، وأنا بنصحهم ما يصوموش.
ده استثناء.
ده استثناء. لكن الأصل إن ما تخافش أبدا، يعني حتى لو أنت عطشان، حتى لو عرقت ما تخافش، لأن العلم ادي اول حاجه ثبتت ان نمره واحد الجسم عنده مقدره لتكوين مياه داخليه.
طب دي اول حاجه.
ادي اول حاجه. نمره اتنين.
نعم.
انا عندي هرمون بيسمى انتي دايوريتيك هرمون، الهرمون المضاد للتبول.
نعم.
لما انا كميه الميه تقل عندي بيزيد حاجه اسمها الضغط الاسموزي. يعني ايه ضغط اسموزي برضو؟ يعني انا لو عندي سائل موجود فيه كمية ملح كبيرة،
نعم،
هيبقى ضغط الاسموزي عالي، وعندي سائل تاني مفيش فيه كمية ملح وكمية ملح قليلة، ضغط الاسموزي قليل.
نعم.
لما المية تقل المعادن تزيد، لما نعم المعادن تزيد الضغط الاسموزي يزيد.
نعم.
يوم يحصل عندي ايه بقى؟ الهرمون ده ينشط جدا. اللي هما بنسميه الانتي دايوريتيك هرمون، كل اللي بيشتغلوا في الطب عارفينه.
نعم.
الهرمون ده بيطلع من الغدة النخامية يعمل عملية محافظة على الماء اللي موجود في الجسم، ما يخليش الكلى تضر بول كتير.
طيب هما بيسألوا هل ده ما يضرش بالكلى يا استاذ؟
اطلاقا. انا اقول لحضرتك بقى ده طبعا. يعني الحقيقة اثبته ان لما انا الهرمون ده بيشتغل بطريقه كويسه جدا له فوائد بقى. الهرمون ده نفسه بقى لما بينشط وبيزيد له فوائد. اهم فوائد هذا الهرمون زي ما بيقولوا انه بيحسن الذاكره وبيحسن التفكير وبيحسن المقدره العقليه. وهذا الكلام ثابت في تجارب كثيره جدا، وما كانش حد يعرف اطلاقا يعني.
نعم.
عشان كده ممكن تلاقيك مثلا حضرتك وانت صايم لما تقرأ القرآن تحس بالخشوع أكتر في الأوقات اللي أنت ما أنت صايم فيه، أو في شهر رمضان عموما.
نعم.
بتحس بالإيمان. يعني بمناسبة أجوبة الإيمان بتحس. نعم. بالإيمان أكتر. نعم. في هذا الشهر بتصلي بتحس بالصلاة والخشوع بالصلاة أكثر في هذا الشهر.
سبحان الله.
يمكن طبعا الجو الإيماني واللي موجود بيساعد على كده، لكن برضو علميا ثابت أن الهرمون ده له علاقة بهذا الكلام. النقطة الثانية الحقيقة ثبت ان هذا الهرمون لما بيكتر ويبدأ يشتغل على الكلى ويخلي الكلى ما تمتصش ماء كتير.
نعم.
يعني ما يعملش، بيعمل نوع من الراحة للكلى على عكس ما الناس بتعتقد.
دي مهمة جدا.
يعني في ناس يقول لك ايه، انا اصلا انا عندي حص وبضطر اشرب مية كتير عشان انزل الحص. والحقيقة التجارب اللي اتعملت اثبتت ان رمضان حتى في شهور الصيف لا يؤدي الى زيادة عدد الحصوات.
يبقى التعطيش المستمر يختلف عن التعطيش المؤقت في الصيام الاسلامي.
نفس كلام الجوع، التجويع بالظبط.
نفس التجويع المستمر عن التجويع المؤقت.
لكن احنا بنشوف اهو فوائد الامتناع عن الشراب.
أيوه.
إيه ان انا خليت الذاكرة تتحسن وخليت الهرمون ده ينشط اكتر، فبيحافظ على مستوى المية في جسم الانسان،
والجسم بينظم نفسه على كده.
بالظبط. حتى النصيحة اللي انا بقولها للناس،
نعم،
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات،
نعم،
فان لم يجد فطميرات،
نعم،
فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش أول ما يفطر يشرب كمية كبيرة جدا من السوائل. يعني هي جاية بالتصغير، حضرتك أفهم منها للغة العربية. حسى حسوات
شيئا قليلا،
قليلا يعني شيئا قليلا. فأنا بنصح الناس الحقيقة هتشرب سوائل يعني بين الفطر مرة واحدة، لا اشربهم على مرات. حتى دي يعني ايه،
وابدا بشيء قليل.
بالظبط. انا بقول حتى للناس دلوقتي ايه درجه حراره المعده، لما اشوف درجه حراره المعده بلاقي درجه حراره المعده مثلا حوالي 38 درجه.
ايوه.
احنا بنجيب ميه بارده درجه حرارتها مثلا 8، لما احط بقى 8 على 38 درجه مئويه،
فرق كبير،
فرق كبير، بيعمل خلل في حركيه المعده. انا ممكن اشرب بعد كده، بس البداية لازم تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حسى حسوات من ماء،
وتبقى مية عادية، بلاش مية مسلجة
بالضبط. يعني أو يعني لو درجة حرارتها يعني معقولة يعني ما تبقاش يعني شديدة جدا بالكلام. لكن أفضل الإفطار الحقيقة على الرطبات،
على الرطب.
وده طبعا
لما بيه من سكريات
حاجات كبيرة جدا. ان شاء الله يعني نفرد لها وقتا
ان شاء الله.
لكن ارجع واقول واطمن الناس تماما، حتى انت بتحسها في شهر رمضان، ممكن تبقى يوم الصبح عطشان جدا ومع مرور اليوم تلاقي العطش شهر. طب ذهب ليه؟ الاليات دي اشتغلت. الجسم كون مية داخلية،
يبقى سيبوا الجسم يظبط نفسه وربنا اداله القدرة ديت، وما تقلقوش
اطلاقا. اي عبادة ربنا عملها،
نعم،
لابد لها فوائد حتى لو لم نفقه هذه الفائدة.
نعم.
لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل حتى العبادة الإسلامية هي اتم العبادات. يعني احنا بنجد مثلا ناس تصوم عن بعض الأطعمة وأطعمة لا.
نعم.
مثلا
أنواع كثيرة بقى من
لكن لن تجد التمام والكمال إلا في العبادات الإسلامية.
نعم. فالصيام نعود إلى أن عدم شرب الماء ليس خطأ طبيا
إطلاقا،
بل أن الجسم بينظم نفسه وبيتيح من فوائد طبية كثيرة. إنما الخطورة في التعطيش المستمر، لو كانوا هم بيتكلموا عن الخطورة، إنما الفترة المؤقتة للإسلام يحددها في الصيام الإسلامي هذه مفيدة
بالتأكيد، والناس بتحس فيها.
ما فيش أي ضرر بصرف النظر عن الاستثناءات المرضية
لا الخاصة. بالنسبة
لكن هل الطب والعلم لم يثبت أي جانب من جوانب الضرر جعلتهم يثيرون هذه الشبهة؟
أنا أقول لحضرتك يعني كنت مشترك في بحث نشر في أكبر مجلة للسكر في أمريكا عن صيام شهر رمضان.
نعم.
وكان مطروح فعلا أن متوقع في شهور الصيف زيادة عدد الجلطات اللي بتحصل. وكان البحث ده على عدد ضخم جدا من المرضى، فلم نجد إطلاقا أي زيادة زيه زي غير شهر رمضان بالظبط، حتى في شهور الصيف.
سبحان الله.
ودي بتبين لنا بقى ان في اليات معينه. ودايما احنا بنقول دايما ايه، احنا بنصرف في الطعام والشراب، فاليه خروج هذا الهرمون على مدار السنه بتقل.
نعم.
وبالتالي بيحصل نوع من الخمول. يعني بيحصل نوع من الخمول.
نعم.
لما يجي هذا الشهر بقى ويبدأ المية تقل، هذا الهرمون بقى يبدأ يطلع ويستعيد نشاط الغدة نفسه.
نعم.
فهنجد في 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 نشاط زي ما حضرتك قلت إلى حد ما. والحد ما ده هتجده هو 16-17 ساعة حد أقصى.
سبحان الله.
آه ودي لها طبعا خلفية علمية.
نعم.
لكن الحقيقة برضو أنا وجه إلي برضو مرة سؤال. نسبة حرائك واحد قال لي كيف يؤدي الصيام إلى البناء وليس للهدم؟
نعم.
عند المتوقع ده يعني الهدم يبقى أكتر.
نعم.
عقليا كده. ف يعني ازاي الحقيقه العلم والمرجع ده موجود من مجله اجنبيه
يا ريت تشكرها لمن يريد ان يراجع.
هي الحقيقه هي مجله اسمها بايوكيميكال بيزس اوف ميديسين سكند اديشن الطبعه الثانيه لندن سنه 1998 الصفحه من 97 ل 114.
نعم.
بيقول ايه بقى؟
نعم.
وبيتكلم عن الصيام وليس التجويع.
نعم.
بيقول بما أن الأحماض الأمينية، يعني إيه الأحماض الأمينية برضو عشان الناس تبقى معانا، دي بتشكل البنية الأساسية للخلايا.
نعم.
الأحماض الأمينية زي مثلا أقول حائط ودي قوالب الطوب.
نعم.
برص قالب جنب قالب جنب قالب جنب قالب بيترصوا بحكمة وبتنظيم.
نعم.
لما يترصوا بالشكل ده يبقى دي خلية كذا، لما يترصوا بالشكل ده يبقى دي خلية كذا. سبحان الخالق، مش عايزين نخش في تفاصيل.
نعم.
لكن الأحماض الأمينية دي هي دي وحدات البناء زي قوالب الطوب بالضبط، هي دي وحدات البناء. فبيقولوا بقى ايه نتيجة الصيام بيحصل عندي مجمع للأحماض الأمينية في الكبد. لما صوم تبدأ الأحماض الأمينية دي تتجمع في الكبد ويحدث فيها تحول داخلي واسع النطاق، وتدخل في دورة اسمها دورة ستريت سايكل، دورة ستريت الأطباء عارفينها كويس جدا.
نعم.
دي دورة داخلية داخل جسم الإنسان وبالذات في الكبد، ويتم إعادة توزيعها بعد عمليات التحول الداخلي.
نعم.
ودمج جزيئاتها بعض ودمج الجزيئات بعضها ببعض كمادة البيورين والبيرميدين والبروفين، ويصنع من كلها من كل هذه الأنواع خلايا بروتين بلازما هرمونات.
نعم.
وهكذا يساعد الصيام وليس التجويع على زيادة المركبات الحيوية وعلى زيادة بناء الخلايا.
هذا كلام العلم،
كلام العلم، مالناش احنا على
حقائق.
حقائق علمية.
نعم.
ان الصيام لا يؤدي ابدا الى الهدم. يعني الصيام بل بالعكس بقى ده بيعمل عندي مجمع لقوالب الطوب دي.
نعم.
ويرجع الكبد يعيد توزيعها.
هل تسمح لي باستوضح من حضرتك؟
صح.
انت حضرتك يعني كررت واكدت الصيام الاسلام، الصيام الاسلام.
تمام.
واللي انا فهمته ان الصيام بالوصف الاسلامي بالهدي الاسلامي
بالضبط
كما يعني كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني احنا دلوقتي صيامنا
مخالف،
يعني يبقى ياخد قد ايه من اسلامي من وصف اسلامي؟
طبعا يعني افضل.
وانا اتكلم في الجانب الطبي يعني
كلام حضرتك كلام جميل.
فحتى انا بوصفي مشاهد الان اسمع معليك ان وانا اريد ان احصل هذه الفوائد الطبيه للصيام ينبغي ان اجعل الصيام بالوصف الاسلامي
بالضبط.
ف لو قلنا للدكتور مجاهد يتفضل علينا بروجيتا هديه للاخوه والاخوات المشاهدين على قناه الرحمه، ماذا ناكل في رمضان؟
جميل.
وكيف ناكل؟
جميل.
ومتى ناكل؟
جميل.
تفضل.
الحقيقه برضو هرجع للمصطلح اللي حضرتك قلته الصيام الاسلامي.
نعم.
وهقول كيف ناكل وماذا ناكل
ومتى ناكل،
ومتى ناكل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
لان
والسلام.
افضل من صام هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
ويعني هدي النبي كله بركه.
نعم.
يعني بركه ايمانيه وبركه جسديه وبركه طبيه،
والعلم يشهد الان
بزاق.
يعني الان العلم يسجل شهاده حق
صلى الله عليه وسلم
لشرع الله لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالحقيقة أنا بقول للناس الأصحاء اللي ما عندهمش أي أمراض،
نعم،
بقول لهم أعجلوا الفطر بقدر الإمكان حتى لو على حسوات من ماء. لا أي حاجة احصل حسوات من ماء. ما تسيبش نفسك فترة طويلة جدا عشان مثلا تتأكد أن المغرب أذن. لا لا افطر ونمرة اتنين زي ما حضرتك قلت، يعني ياريت الفطار يبقى على تمر. والحقيقة برضو ايه كان الحديث بيقول تميرات، يعني ما جيش اكل نص كيلو تمر.
اكل كم تمر؟
يعني الحقيقة من 5 إلى 7 تمرات. ويمكن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كان يعني بيدعو الى ان احنا نفطر على
نتصبح
نتصبح بسبع تمرات.
نعم. طيب كلت لي 5 تمرات او حول ذلك
بالضبط، قريب اقوم بعد كده اصلي المغرب.
اقوم اصلي المغرب
بالضبط. انا ليه برضو لها فايدة طبية.
نعم.
انا اديت حاجة بسيطة جدا حركت بها المعدة.
نعم.
قللت الحمض اللي موجود في المعدة ورفعت مستوى السكر في الدم. لان انا طول النهار ما باكلش، فمستوى السكر في الدم بينخفض. وجدوا ان اسرع حاجة تزود مستوى السكر في الدم التمر. والاكتر منه الرطب.
وتبدأ المعدة بقى تتنبه انها تبدأ تقوم
بالضبط كده، تبدأ تؤدي نفسها للأكل.
للأكل
فيبدأ حتى الإنسان لما يأكل ما لقيش نفسه بيأكل كمية كبيرة زي الأول.
طيب خدت تمرات أو مثلا شربة مية كده نص كوباية ومش ليست مسلجة بالقدر الكبير وإنما عادية، ياريت تبقى عادية بدرجة حرارة الجو العادية، وبعدين صليت. طيب. عايز أكل بقى.
أيوة. الحقيقة من الحاجات المفيدة جدا جدا في رمضان وغير رمضان،
نعم،
الحاجة اللي فيها نسبة ألياف عالية زي الفواكه والخضروات. وإحنا من رحمة ربنا علينا أن الحاجات دي عندنا رخيصة جدا.
نعم.
يعني أيوة موجودة. نعم. في الدول الأجنبية
في الحر كمان الخضروات هتبقى أرخص كمان
وفيها كمية مية.
أيوة.
وقليل من المواد النشوية زي الأرز والمكرونة والحاجات دي. وأكل لحوم، أكل لحوم مفيش مشكلة خالص بالنسبة للأصحاء، بس دايما أحط قاعدة
الواحد يأكل كام، يعني يأكل نص كيلو مثلا كده؟
لا طبعا. يعني أقول لحركة الحقيقة دايما أحط الآية دي تقول للناس يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا.
نعم. الآية آخرها إيه؟ إن الله لا يحب المسرفين.
طيب عايزين نحط حد طبي
الكلام ده بالضبط.
تقنين.
أيوة. يعني الحقيقة يعني التقنين
يعني قد إيه الواحد يحتاج طبيا من اللحم في اليوم؟
هنقنن تقنين كلي وكيفي. التقنين الكلي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى ابن آدم لقيمات قمن صلبة.
تسمح لي كده نص دقيقة؟ صحيح. وانا في مهمة علمية في انجلترا، فقلت عايز اسكن عند ناس مسلمين.
تمام.
اسرة مسلمة، فراجل باكستاني يحبون المصريين والشيوخ، فاخذني عنده في مكان منعزل.
تمام.
فقلت له يعني انا ادفع شيئا واكل مما تأكلون، فكانوا يجيبوا الاكل وفيه اللحم قطع اكبر من حجم الفولة شيئا قليلا، الفولة الكبيرة كده. بعدين انا مستني يوم يبقى فيه لحمه على النمط المصري يعني
كميه بقى كبيره.
فقال لي لا، هو اكلنا للحمه هكذا، مفيش اكتر من كده.
ايوه.
هو تاخد لك 4 حاجات بسيطه كده اكبر من الفوله خلاص. اتفضل استاذ.
الحقيقه يعني فالكم على بعضه، نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولابد
يقمن صلبة. نعم.
صلبة. فإن كان ولابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه
وثلث لنفسه.
كل واحد يقول لك طب ما أنا أضرب الثلث بتاعي. لا الحقيقة لها يعني ما ثبت أبدا يعني عن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ضد الإسراف تماما. يعني كان ضد الإسراف بشكل كبير جدا.
نعم.
الصحابة رضوان الله عليهم اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في هذا، يعني اتبعوا هدي النبي في 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 هذه النقطة. يعني
لو احنا بنسأل الطب والعلم برضه
تمام
كم جرام؟
ايوه يعني احنا برضو عاوزين نقربها للناس بعيد عن الجرامات، يعني هنقول الناس قطعة مقدار كذا يعني على اساس الناس تبدأ تاكل. الحقيقة احنا عندنا في مصر هنا احنا مش بعيد عن الاكل الصحي.
يعني الكيلو يجي كم حتة عشان اقول يبقى ليه حتة في اليوم؟
بالضبط. يعني احنا هنقول دائما دائما بنقول كده، انا هاكل مثلا رغيف عيش،
نعم،
ودائما يفضل العيش اللي فيه ردة،
نعم،
ده علميا احسن من العيش الفينو والعيش الشامي. طيب. العيش اللي فيه ردة ده طيب. عيش صحي جدا جدا جدا، ببحثوا عنه في كل مكان في العالم، واحنا عندنا الردة ببلاش.
خير خير.
فكل ما حطيت ردة نمرة اتنين، الحقيقة ثبت في العلم، انا عاوز اكل طبق رز مثلا دائما بنقول 5 معالق 6 معالق
كويس،
يعني بالحدود دي. ولو انت عاوز تكتر شوية اعمله كشري. ثبت ان الكشري بيدي سعرات حرارية اقل من الرز لوحده،
نعم،
يعني نفس المقدار يدي سعرات حرارية اقل،
نعم.
فبنقول للناس يعني ايه، عاوز تكتر رز شوية مثلا خليه طبق كشري،
نعم،
او مكرونة بنفس الكمية،
نعم، 5-6 ملاعق.
دي المواد النشوية.
حاضر.
عشان الطعام يبقى متوازن يبقى فيه بروتين، مواد دهنية،
نعم،
من احسن المواد الدهنية الحقيقة زيت الزيتون،
نعم،
ده يعني له فوائد طبية كثيرة جدا. لكن زيت الزيتون لا تمس النار، لو مسته النار، زيت زيتون، زيت ذرة، زيت دوار الشمس او تابع الشمس، كل هذه الزيوت اذا مستها النار خلاص ما عادتش.
ممكن نحطه على السلطة.
بالضبط كده، ممكن نحطه على السلطة، ممكن نحطه على الاكل، لان احنا عندنا
قديم منه استاذ،
يعني المعلقه او اتنين،
معلقه شاي ولا
معلقه كبيره، معلقه طعام،
يعني معلقه على السلطه.
على السلطه ما فيش فيها اي مشكله خالص. والحقيقه برضو
الفرد لو خد بس
يعني طبق، يعني لو خدنا طبق سلطه
الفرد الواحد، الفرد لو خد طبق سلطه وعليه معلقه زيت، معلقه طعام، زيت زيتون.
بالضبط. من الحاجات الكويسه جدا اللي بتتحط على السلطه الحقيقه وبنصح الناس بيها الخل.
الخل،
الخل من المواد الجميله جدا بالنسبه لقتل البكتيريا والميكروبات والحاجات اللي احنا بنخاف منها.
اي خل ولا تنصح بخل معين؟
دايما كل مكان خل نقي، كل مكان ابيض، كل مكان،
يعني بس خل تفاح، خل مش عارف،
لا يعني اي نوع من الخل،
اي نوع من الخل.
والحديث نعم الادام الخل،
نعم.
يعني الحقيقه
نعم.
لو احنا حطينا خل الحقيقه برضو ده طبق السلطه وكميه الرز. اللحوم بقى كم قد ايه؟ الحقيقه دايما احنا بنقول ايه؟ يعني
الكيلو كم قطعه؟ وكده تبقى يسرتها لنا.
يعني احنا مثلا لو افترضنا مثلا ان هقول مثلا نص حجم الكف كده.
يعني لو كان الكيلو 10 قطع
ياخد قطعه واحده.
اخد قطعه 100 جرام.
بالظبط.
يبقى لو الكيلو قسمته 10 قطع يبقى ليا قطعه في اليوم.
دايما نقول ايه؟ جرام لكل كيلو من وزن الجسم.
هو متوسط كويس، يبقى هي الكيلو 10 قطع يبقى انا ليا قطعه. الفرد يعني له قطعه.
الخطوره بقى في شهر رمضان مش في الكلام ده. الخطوره في ما يسمى باليميش والكنافه والقطايف والحاجات الحلوه دي.
نعم.
واحد يقول لي ده انا مش مريض. ما انا اكل.
طب لو تسمح لي ارجو ان يتسع صدر حضرتك.
لا لا اتفضل.
انا شربت نص كوبايه ميه كده فتره، او خدت 5-6 تمرات،
تمام،
وقمت صليت، وبعد ما صليت قعدت مع الاسره او مع الناس اللي انا هفطر معاهم، وافطرنا بالوصف اللي حضرتك ذكرته، عيش من اللي بيه السن الاسمر، حوالي 5-6 ملاعق ارز، وبعدين السلطه وعليها الخل وممكن عليها معلقه زيت زيتون، وبعدين لو في لحمه اخد لي قطعه. الكيلو يبقى فيه 10 قطع، يبقى نصيب الفرد منه قطعه. دي وجبه متوازنه،
تمام،
ياكلها الانسان ونقول كفايه كده بقى.
الحامل الحاجات اللي انا نسيتها
محتاج ايه بعد كده في الوجبه دي عشان يروح يصلي القيام؟
لا مش محتاج حاجه بعديها اطلاقا. لو هياخد ياخد حاجه حلوه.
طب لو يشرب الشاي بعدها على طول، هل ده نافع ولا ضار؟
ده سؤال مهم.
اتفضل.
الحقيقه واضح ان حضرتك متصل بالاطباء، يعني
الله يبارك في حضرتك.
الحقيقه من العادات السيئه للمصريين الحقيقه هو شرب الشاي مباشره بعد الاكل. وثبت ان الكلام ده بيقلل امتصاص بعض المعادن زي الحديد.
نعم.
وفي ناس فعلا بتصاب بالانيميا نتيجه انها بتشرب شاي كتير جدا وتشربه بالذات بعد الاكل.
نعم.
فالنصيحة ان انا اقول للناس يعني ايه، عدي ساعة او ساعتين على الاقل بعد الاكل، وبعدين ابدأ اشرب الشاي. ما تشربوش مباشرة بعد الايه الاكل.
في حكمة طبية من كده
طبعا. فانا بقول للناس دايما بجانب برضو ايه الافيد الحقيقة من الشاي في شهر رمضان، حتى احنا عادات مصرية الكركديه والخروب والسوس والحاجات دي جميلة جدا، وبالذات لو انا ما حطيتش عليها سكر كتير.
عايزك تعلي صوتك حبيبي واستاذنا عشان البيبسي والحاجات.
لا 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 اطلاقا، انا يعني الحقيقه اتفضل. انا بقول للناس يعني اللي بيصروا على البيبسي والكنز والحاجات دي، اقول لهم يعني خلي بالكم ان الحاجات دي فعلا، بالذات لما باكل وجبه كبيره انا بتهالي بقى لما اشرب حاجه بعدها من المياه الغازيه هتساعد على الهضم يعني. هذا الكلام كلام اسمه هضم كاذب يعني، واحساس كاذب يعني. لكن الحقيقه بدل البيبسي وبدل الكلام ده، ريت نرجع للعادات الاشياء الموجوده في البيئه بتاعنا زي الخروب والكركديه والعرقسوس. الحاجات دي جميله جدا خاصه لو اتعملت في البيت يعني.
نعم.
بطريقه نقيه، بس لما نحط عليها ما نحط السكر كتير.
نعم.
يعني نحط كميات بسيطه او نحط عليها عسل ابيض.
نعم.
هتبقى جميله جدا جدا ومفيده يعني. برضو اليانسون والكركديه والحلبه والحاجات دي كلها،
دي وصفات طيبة
جدا جدا يعني. وبعدين الفاكهة يعني، أنا بقول للناس اللي حتى اللي عندهم مرض السكر لو عاوز تحلي حلي بفاكهة برضو بلا إسراف، لأن
الحلاوة رباني هنا
بالضبط يعني. خاصة الأشياء التي لم تمسها يد البشر.
أيوة أيوة.
الحاجات اللي ما جاتش يد البشر عليها دي
لم تعبس بيها.
أيوة.
يعني طيب أنا عايز يتسع صدرك لينا، أنا دلوقتي قاعد في صفوف الإخوة المشاهدين على هذا الوصف. أنا التمرات صليت، كلت الوجبة اللي حضرتك وصفتها، مليش دعوة بالبيبسي والمشروبات الغازية دي، خدت لي شوية عرق سوس أو كذا ورحت صليت وبعدين رجعت، فحاسس يعني ان انا برضو عايز لي حاجة كده، هل ممكن اكل ولا انتظر السحور؟
لا 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 ممكن اكل يعني. فضل. دايما بس هنا بقى الوجبات الخفيفة. انا حتى بقول للناس يعني بلاش بعد الفطار على طول انك تاخد الحاجة الحلوة يعني كالطبيعة.
أيوة نعم.
طب ما تأجلها دي لما تخلص صلاة القيام وترجع مثلا من الفطار. الحاجات الجميلة قوي الفاكهة، برغم انها فيها نسبة سكر كويسة لكن فيها نسبة الياف ومية عالية وتناسب الصيف. البطيخ والشمام
وكتير الوقت ورخيص.
والحمد لله يعني بنقول يعني ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة له حكمة بديعة، ان مثلا البطيخ يطلع في الصيف والبرتقال يبقى اكتر في الشتاء.
نعم.
حكمة كبيرة جدا. في الشتاء البرد والكلام ده ومحتاجين فيتامين سي كتير.
نعم.
احنا بقى نعمل برتقال صيفي لا تجد له نفس طعم ولا حلاوة. أيوة. ولا فائدة البرتقال
ولا نفس تطلبه يعني.
بالضبط. البطيخ لو احنا عملناه في الشتاء لن يقبل عليه الناس
ولا ليه طعم حتى.
ولا ليه طعم. فربنا سبحانه وتعالى له حكمة
سبحان الخالق.
من ضمن ما قرأت برضو من الأشياء العجيبة جدا في هذه الحكم.
نعم.
ان مثلا مصر بينبت فيها رز بنوع معين. باكستان مثلا فيها الرز البسماتي ده. نعم. يعني الباكستاني المشهور. نعم. جدا يعني. الحقيقة وجدوا بالأبحاث العلمية ان الرز اللي بينبت عندنا ده أنسب لأجسامنا.
سبحان.
والرز البسماتي اللي بينتج في باكستان أنسب لهم صحيا.
التوزيع الجغرافي
توزيع ملك الملوك.
سبحان الله.
كل شيء بحكمة. يعني
الله.
كل شيء معمول بحكمة. إن كل شيء
خلقناه بقدر.
ما فيش القضية. نعم. قضية يعني
حكيم
سبحانه وتعالى
حكيم.
يعني تعجبت لما قرأت هذه الأشياء من حكمة ربنا.
نعم.
حتى احنا كمان بلادنا بلاد جميلة جدا. دايما تجد مثلا احسن حاجة تاكلها الموز البلدي. البرتقال البلدي.
نعم.
كل كلمة بلدي دي
على الطبيعة التي خلقها الله على فطرتها.
بالضبط. تجدها احسن كتير جدا.
نعم. طيب استاذنا يعني انت تتسع صدرك لهذه الاسئلة.
طبعا.
انا رجعت ومش هكتر من الكنافة ولا القطايف والكلام ده، لكن هستبدل بالحاجات دي الفاكهة. طبعا. لان الفاكهة اكثر صحة.
طبعا.
وعندنا بالضبط. البطيخ والشمام والتفاح الى اخر. طيب بعض الناس يقول لك انا ما بحبش الصحر. وسيادتك قلت السحور مهم
جدا،
تقول لنا نعمل ايه؟
طيب الحقيقة طبعا هنتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
انه لابد اخر السحور الى قرب الفجر يعني،
نعم،
وبعدها اصلي الفجر،
نعم،
لكن السحور الحقيقة وجبة هامة جدا، خاصة في الفترات اللي فيها فترة صيام طويلة. لما باكل في السحور الحقيقة، وعندنا طبق الفول المصري ده جميل جدا في السحور، الامتصاص بتاعه بياخد وقت طويل
فيمشي متدرج كده،
فبيمشي مع المعدة لوقت طويل، تلاقي نفسك ما تجوعش بسرعة
الفول.
يعني في وجبات معروف ان انا ممكن اكلها اجوع بسرعة، زي الاسماك مثلا، اسماك وجبات هايلة جدا
رائعة،
ايوه، بس الانسان بيجوع بعدها بسرعة. فخلي السمك والحاجات دي في الفطار، لكن في السحور بقى مثلا ايه الفول، الجبنة، الزبادي، العسل الابيض، الحاجات دي بتدي طاقة جميلة جدا.
يبقى دي اختيارات وبدائل لوجبة
السحور.
السحور
وانا بقول لهم دايما يعني،
طب لو واحد ملوش نفس، في ناس لما بتكبر استاذنا وجبتها بتقل ومش عايز الصحه،
فالحد الصحي يعمل ايه؟ بنصحه ياخد فاكهه في وقت السحور،
ياخد فاكهه ويشرب ميه.
لابد يعني لابد ياخد فاكهه ويشرب ميه في وقت السحور، لانه لابد تسحروا، فان في السحور بركه.
نعم،
الحقيقه كلمه بركه دي جت نكره، وحضرتك ادرى
بالشمول والعموم لكل الخيرات
وكل البركات،
كله كله اللي عرفناه واللي لسه هنعرفه
بالظبط، ومنها البركه الطبيه.
نعم،
ويكفي ان كلمه بركه جت من سيد البشر صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
فانا بقول للناس يعني تضيع البركه دي ازاي،
ولو تسمح لي الماحه بسيطه لغويه في كلمه البركه، هي النماء الذي لا يشعر الانسان بمصدره.
الله،
اساس معناها
الله، الله.
ان في زياده بس انت مش قادر تحدد هي جت منين.
الله، جميل،
فتفضل حضرتك.
هذا كلام جميل الحقيقه، يعني لان احنا فعلا في المفهوم الطبي بنجد السحور له فوائد كبيره جدا.
نعم،
وجبه السحور دي بتكفيني مثلا طاقه من 5 لـ7 ساعات.
الله،
كويس.
نعم،
وكلما اخرتها كلما كان افضل.
نعم،
وبعدين ربنا عامل مخزون جوه الكبد.
يبقى عندنا 7 ساعات بتغطيهم السحور، وجبة السحور
بالظبط، من خمس لـ7 ساعات،
يعني قرابة 7 ساعات
بالظبط كده.
طيب انا عندي لسه مثلا
10 ساعات، لسه
10 ساعات.
جميل قوي. ربنا سبحانه وتعالى عامل مخزون جوه الكبد بنسميه المخزون الاستراتيجي.
نعم،
هو انا دايما اقربه للناس واقول ده بقى البنزين اللي هو 98 او الاوكتين العالي قوي.
نعم،
وده سهل جدا في فترة الصيام انه يكسر ويدي طاقة تكفي 10 ساعات.
نعم، الله.
بعد كده بقى ابدأ ادور على بدائل الطاقة.
نعم،
هروح بقى للبنزين 92 و80.
الرقم ده رقم علمي طبي، 10 ساعات،
علمي 10 ساعات،
يبقى 7 و10 17،
ويستحيل ان الصيام يزيد عن 17 ساعة بأي حال من الأحوال. فشوف برضو لو بقى طولت بقى وزدت عن كده، يبدأ الكبد يجيب البروتين يحوله لجلوكوز اللي هو الطاقة.
نعم،
احنا عاوزين بنزين. يبدأ يجيب مصادر يحولها فيحصل عملية هدم.
نعم،
لو طول الموضوع اكتر يبدأ بقى الاجسام الدهنية اللي موجودة تطلع مواد كيتونية، حاجة اسمها كيتون، ودي ضارة بقى، مش مفيدة.
حبيبي واستاذي سيد دكتور مجاهد ابو المجد، الحديث معك ممتع ومفيد. أنا لا أدري كيف مضى الوقت سريعا وأشار للإخوة بانتهاء الحلقة، لكن حبا من قناة الرحمة لأنها أكثر حبا لك وهي تنافسني في هذا الحب، والإخوة المشاهدون أيضا يعلم الله، يعني قولوا لي فين أستاذنا الدكتور مجاهد بلمحاته الإيمانية التي تمتزج مع حقائق العلم وحقائق الطب، وحضرتك على درجة الأستاذية. فنحن نحتاج إلى أن نواصل الحديث بعد إذن حضرتك في هذا الجانب في الجمعة القادمة إن شاء الله. وببشر الإخوة المشاهدين، ببشر المهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمفاجأة كبيرة جدا. أنا دايما بحب أن كل كلام يخرج على لسان المتخصص صاحبه حتى يكون الكلام أكثر ثقة وأكثر مصداقية ويجد ترحيبا وقبولا لدى المشاهد. أمير هذه المفاجأة هو أستاذنا الدكتور مجاهد، وإن شاء الله نعلنها لكم هذه المفاجأة لكل العلماء. انتظرونا في الحلقة القادمة إن كتب الله لنا البقاء اللقاء إن شاء الله في نفس الموعد مع سماحة حبيبنا وأستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد. خير ما نختم به نقول لك جزاك الله خير،
الله يبارك،
ربنا يبارك للأمة فيك وفي أمثالك، وربنا يهدينا ويعلمنا. وأختم بكلمة بسيطة جدا للإخوة في وبخاصة في القنوات الإسلامية، نهدأ شيئا عن حديث السياسة ونخلي جزء كبير نعلم الناس. عايزين نعلم الناس يا جماعة، نعلم الناس الدين ونظهر عظم الدين، عايزين كده. أرجوكم إن شاء الله على خير نلتقي والأمة فيها خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان.